أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى المطهر الرابع وهو الاستحالة، بعد أن تقدم الكلام في المطهر الأول وهو الماء، ثم انتقل المصنف إلى بيان المطهر الثاني وهو الأرض، ثم انتقل إلى بيان المطهر الثالث وهو الشمس. الآن يتكلم في الاستحالة. أولا، ما هو المراد من الاستحالة؟ الاستحالة كما عرفت هي تبدل جسم إلى جسم آخر، وهذا الآخر يباين الأول في الصورة النوعية. ومر طبعا بأنه المراد بالافتراق بالصورة النوعية كما في درس الفلسفة وكما في المنطق، بأن المراد بالافتراق بالصورة النوعية. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. صباحكم الله بخير. المراد من الافتراق بالصورة النوعية أي الافتراق بالفصول، كما تقدم فإن الصورة النوعية للحيوان تختلف عن الصورة النوعية للإنسان، وكذلك الصورة النوعية للحجر تختلف عن الصورة النوعية للإنسان وكذلك الحيوان. فإذن المراد من الاستحالة هي تبدل الجسم بجسم آخر، يباين الجسم الآخر يباين الجسم الأول بصورة النوعية. طبعا هذا ما يتراءى عرفا، إلا أن سماحة السيستاني كما في منهاجه قال بأن المراد بالصورة النوعية في نظر العرف، أي أن هذا غير هذا. فمثلا الخشب يختلف عن الرماد، تبدلت صورته النوعية وهذه الصورة تبدلت في نظر العرف، عندما ينظر إليها العرف يقول بأن صورة هذا الشيء تختلف عن صورة هذا الشيء، وبعبارة أخرى أن حقيقة هذا الشيء تختلف عن حقيقة هذا الشيء. فالسيد يرى بأن الفرق باعتبار أن الاستحالة من المطهرات للأشياء، يرى بأن الفارق بين الأمر الأول أو الجسم الأول والجسم الثاني إنما يكون بالصورة النوعية العرفية، حيث أن العرف يرى بأن هذا الشيء يختلف عن هذا الشيء الآخر للصورة الفلسفية. ولذلك دائما يؤكد الفقهاء على هذه القضية بأن إدراج الفلسفة بالفقه ليس بالصحيح، يعني تطويع المطالب الفقهية وفهم المطالب الفقهية من خلال الاستناد والركون إلى المطالب الفلسفية ليس بصحيح، باعتبار أن المخاطب هو العرف، فالعرف وين يعرف القضايا الفلسفية؟ وأتذكر في يوم من الأيام في درس سماحة السيد الأستاذ السيد أبو حسن أشكل أحد الطلبة بإشكال عليه، وهذا الإشكال كان إشكالا فلسفيا، يعني مطلبا فلسفيا أشار إليه في درس الفقه، فلم يرتضي ذلك السيد وقال ليس من الصحيح إدراج المطالب الفلسفية في فهم المسائل الفقهية. ولذلك نذهب إلى ما ذهب إليه السيد السيستاني بأن المراد بالافتراق بين الجسم الأول والجسم الثاني إنما يكون بالصورة النوعية العرفية، فهذا هو المراد من الاستحالة. قال الاستحالة استحالة النجس أو المتنجس، إذا استحال إلى جسم آخر. خوب النجس مثل إيش؟ مثل العذرة أجلكم الله، تستحيل إلى رماد، الجسم المتنجس مثل الخشب المتنجس يستحيل إلى رماد، فبمجرد استحالته يكون طاهرا. النجس أو المتنجس إذا استحال إلى جسم آخر يطهر، كالخشب إذا صار رمادا، دون مثل الطين إذا تحول خزفا. هذا راح يمر علينا إن شاء الله نبينه من خلال الاستدلال. أكو فد شيء لابد من الإشارة إليه، هو قال كالخشب إذا صار رمادا، ونحن نعرف بأن الخشب يتحول إلى الرماد من خلال النار. فيجي هنا السؤال، هل كل ما حولته النار إلى شيء آخر فهو يطهر؟ يعني كل ما حولته النار إلى شيء آخر فيكون طاهرا؟ راح تقول لي مثل إيش؟ أقول لك مثل اللحم، إذا طبخته النار السهم تحويله بشيء آخر بمسامحة نوعا ما. فإذا طبخت النار اللحم وراحت عين النجاسة وكذا، هاي هل هذه الطريقة تحول اللحم بعد أن كان نجسا تحوله طاهرا أم لا؟ لا، ما تحوله طاهرا. زين، إذا حولت النار الخشب إلى فحم مو رماد، مرة تحوله إلى رماد ومرة تحوله إلى فحم، فإذا حولته إلى فحم مع نجاسته هل يبقى نجسا أو لا يكون طاهرا؟ البعض استشكل في ذلك، البعض استشكل في ذلك حيث قال أما إذا حولته النار أي الخشب فحما ففيه إشكال، وكذا ما صيرته النار فحما أيضا فيه إشكال. نعم، سماحة السيستاني عنده إضافة، يقول يمكن أن يطهر ويمكن أن لا يطهر. شو وقت سيدنا قال إذا لم يبقى فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة، إذا لم يبقى منه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه، يعني مثل الشجرية بعد أن تتحول، الخشب شجر خواصة شجرية، بعد أن تتحول إلى فحم فهل بقي شيء من خواصه أو لا؟ هاي يكون ننظر يعني أصحاب الخبرة. فالسيد يقول إذا لم يبقى منه شيء من مقوماته السابقة أو حقيقته السابقة كخواصه النباتية والشجرية، فبالنتيجة الفحم يكون طاهرا. لا، مرة الفحم نفس الفحم يكون نجسا، فتضعه يعني تشعل فيه النار، وترى لا واضح بأنه واحد يجيب خشب ويحرك هذا الخشب فهذا الخشب يتحول إلى فحم.
فحم جيد، هذه الصورة شيل عند الحرارة راح يرجع خشب، شيل عند الحرارة سوى هذا هو خشب اللي أنا في النار، النار زالت عنه رجع خشب، يعني ما تحول في صورة نوعية.
ما أدري يعني الآن إذا أجيب لك فت خشبة وأجيب لك فت فحمة تقول هاي خشبة؟
لا، أقصد هذه الخشبة شيرين حتى منها
خوش
صارت فحم
جيد،
صار بها حرارة
خوش
طف النار عليها
خوش. لا، فهمت قصدك، شعن الفحم مو اللي مشتعل فيه النار،
أقصد هي هاي.
لا يعني فحم حتى بعد أن يكون مثل تنتهي عنه النار، يعبرون بالأصول بأنه انقضى عنه التلبس، قضى عنه التلبس يبقى يصدق عليه أنه فحم. الآن أنت من تروح للفحم تقول له طيني فحم شنو يعني بي نار خو ما بي نار؟ ما أدري، أنا أشوفها يعني بأنه ما أقول بأنه هذا رأي المصنف، ولكن أشوف بأنه الصورة النوعية للشجرية وهو الخشب عرف فناني واحد من العرف جاي تختلف عن الصورة النوعية للفحم. تقدر تقول هاي خشبة؟ يعني الآن أنت الآن جيب خشبة وجيب فحماية وقل للعرف هاي خشبة وهاي خشبة، ايش راح يقول لك؟ هاي مو خشبة، هاي يقول لك هاي فحم.
اختلاف لفظي يعني عادة.
لا مو اختلاف لفظي، مو احنا السيد ايش قال؟ قال اختلاف الصورة النوعية عند العرف فرجحها الى العرف.
تغيرت الخشب الى فحم.
اي فاقول خواص الخشبية الشجرية، احسنتم، خواص الخشبية انفقدت في هذه الحالة، واضح ان شاء الله؟ فلا يبقى. انا واحد من العرف جاي احكي، جاي احكي واحد من العرف، اقول السيستاني يعني ناظر الى هذه القضية، ولذلك ما نظر الى الدقة العقلية وما نظر الى ان الصور النوعية انما تختلف بالفصول، فالناطقية تختلف، فالحيوانية الناطقية تختلف عن الحيوانية الساهلية، والاختلاف انما كان بالفصول. قال بالعرف، انا واحد من العرف ارى هذا غير هذا. شو تقول شيخ علي؟ شو تقول سيد احمد؟ فهمت عرفه لو لا سيد احمد؟ جيد جدا. سيد احمد من اندونيسيا. والمستند في ذلك، اما طهاره ما استحال كالخشب فلتبدل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسه الى موضوع جديد الى اخر كلامه حفظه الله. المصنف يقول بان الحكم بالطهاره، جاي يستدل، الحكم بالطهاره مبني على تبدل الموضوع، على تبدل الموضوع، فإذا تبدل الموضوع فإما أن يكون مشمول إما بدليل اجتهادي وإما بدليل فقاهتي. الدليل الاجتهادي يجينا دليل بأن يقول يا بترى الخشب نجس، مثلا رواية الخشب نجس نجس، ولكن جانا دليل آخر بأنه إذا تحول فحم لا يكون نجسا. الدليل الفقاهتي، الدليل الفقاهتي بأننا نشك بعد تحول الخشب إلى فحم أو إلى رماد، لا على الأقل يحصل لدينا شك، إذا لم نقطع بأن الموضوع قد تبدل من صورته الأولية إلى صورة أخرى فيحصل لدينا شك، فبمجرد حصول الشك تجري قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وموضوع قاعدة الطهارة إنما هو الشك. هسه لماذا قدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي؟ باعتبار احنا اكثر من مرة قلنا للأخوة بأن هنالك مرتبة طولية لا يمكن المصير إلى الدليل الفقاهتي إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي. احسنتم، لأنه الفقيه ما يجوز يروح للأصول العملية مع وجود رواية، وإن كان الأصل العملي كما تقدم في الحلقة قلنا بأن الأصل العملي يكون كل فقيه محضر الأصل العملي قبل أن يستنبط الحكم الشرعي يرجع إليه في حالة فقدان الدليل. أما مع وجود الرواية مع وجود الأمارة لا يمكن الركون والمصير إلى الدليل الفقاهتي. زين، قد يعترض معترض ويقول لماذا نجري إذا فقد الدليل الاجتهادي، لماذا نجري قاعدة الطهارة، لماذا لا نجري الاستصحاب؟ قوم نجي إلى أركان الاستصحاب، أركان الاستصحاب متوفرة، يقين سابق وشك لاحق، واليقين السابق هو أعلم بأنه نجس، أنا أعلم يقينا بأن هذه الخشبة نجسة ثم تحولت رمادا أو فحما ف
فشككت في ذلك فأقول أبني على اليقين السابق. المشكلة لماذا لا نجري الاستصحاب؟ شو تقولون؟ شو تقول شيخ علي؟ دلي؟
ما في يقين سابق.
لا والله عندي يقين سابق بأن هاي الخشبة.
أنا شك الموضوع تبدل.
ها؟ أه؟
الموضوع تبدل.
بعد بعبارة أخرى.
حالة كانت خشب.
هو كل كلامكم صحيح بس أريد فد عبارة علمية. احنا عندنا من شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع وفارضين بأن الموضوع قد تبدل فلا يجري الاستصحاب في هذه ماكو موضوع واحد. لذلك من شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع. فمثلا أنا أشك في موت زيد بعد أن كنت متيقنا قبل هذه الفترة أنه كان على قيد الحياة فأجري الاستصحاب السابق لأنه على قيد الحياة. الموضوع واحد زيد. أما إذا أنا أشك عندي يقين بحياة زيد وأشك بموت عمر دخل موت عمر بماك وحدة موضوع. فمن شرائط الاستصحاب إضافة إلى أنه يقين سابق وشك لاحق من شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع يا شيخ علي. قال أما طهارة مستحالة كالخشب فلتبدل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة إلى موضوع جديد فيشمله دليل طهارتي اجتهاديا كان كما لو استحالت النطفة إنسانا. فالإنسان طاهر بعد دليل اجتهادي الإنسان طاهر حيث قام الدليل على طهارة الإنسان. أم فقاهتيا كقاعدة الطهارة ولا مجال لاستصحاب النجاسة. قد يقال لماذا لا يجري الاستصحاب؟ إجا المصنف قال ولا مجال لاستصحاب النجاسة لماذا؟ لتبدل الموضوع عرفا. شيخ علي قال ومنه تعرف المسامحة. تعرف المسامحة في عد الاستحالة من المطهرات. هذا تقدم في بداية كتاب الطهارات أشرنا إلى هذه القضية وهو أننا نعد بعض الأشياء من المطهرات. هذا تعبير مسامحي أصلا. الماء يمكن عدها من المطهرات. الأرض يمكن عدها من المطهرات. الشمس يمكن عدها من المطهرات. أما الاستحالة عدها من المطهرات هذا تعبير مسامحي ولذلك أشار إليه المصنف. هذا تعبير مسامحي. لماذا؟ لأنه قد تبدل الموضوع يعني سالبة بانتفاء الموضوع. بلي بلي ليمو بعض المواضيع تشخيصها يرجع به إلى العرف ولكن ليس المراد بالعرف العرف العام. نعم بعض الأمور المراد بعض الأمور المراد بها العرف العام ولكن عندما يطلق الفقهاء على العرف مراد عرف المتشرع يعني يعتهم حظوة من العلم. أما مثل فد موضوع مثلا من المواضيع الفقهية يصير أرجع للبقال أني أروح للبقال أقول له شنو هذا قوم ما يعرفه أو أروح للحي الصناعي أقول مثل يا جماعة هذا شنو بيقوم. فإذا المراد من العرف العرف الخاص ولعله في مناسبة يوم أربعاء أبين المراد من العرف شنو مراد الفقهاء. الأمر الثاني وأما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا فلعدم الاستحالة بعد كونهما بنظر العرف موضوعا واحدا وكون الاختلاف في أوصافه. لماذا حكم بأن الطين إذا تحول خزفا فلا يطهر؟ المصنف أرجح للأساس الذي استند إليه الفقهاء وهو أن العرف يرى عدم تبدل الموضوع. نعم الأوصاف تبدلت وإحنا كلامنا وين؟ الحكم في الطهارة ينصب على تبدل الموضوع لا أنه ينصب على
بلي
أي أو لا صنع منه فشيء فصار أطلق عليه خزف فهذا وصف للطين الطين باقي على وضعه بينما هو وصف للطين. فقال وأما عدم الطهارة أو عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا فلعدم الاستحالة بعد كونهما بنظر العرف موضوعا واحدا وكون الاختلاف في أوصافه. الانقلاب الانقلاب هو أيضا تبدل الصورة النوعية ولكن تبدل الصورة النوعية فيما لو كان الشيء مائعا بخلاف الاستحالة. زين يبقى بأنه هذا راح يصير الاستحالة والانقلاب شيء واحد. الاستحالة حقيقتها تبدل الصورة النوعية والانقلاب حقيقتها تبدل الصورة النوعية. إذن ما هو الفرق بين الاستحالة والانقلاب؟ الأعلام يقولون لا فرق بين الاستحالة والانقلاب سوى في شيء واحد الاستحالة تتكفل بطهارة الموضوع بينما الانقلاب يتكفل حلية الموضوع. فالانقلاب يتكلم عن الحكم التكليفي حلال أم حرام بينما الاستحالة لا تتكلم عن الطهارة والنجاسة ما تتكلم عن الحكم التكليفي. قال الانقلاب إذا انقلب الخمر خلا طهرا ويطهر بالتبع إناؤه واشترط المشهور عدم ملاقاته بنجاسة خارجية. فإذا أولا إذا انقلب الخمر خلا يطهر يكون طاهرا بعد أن كان نجسا هذا أولا. ثانيا يطهر الإناء بالتبع. ثالثا نحكم بطهارته بشرط ألا تلاقيه نجاسة خارجية. سؤال هل هذا الحكم يختص بما إذا انقلب الخمر خلا بنفسه، أو لا فيما إذا انقلب ولو كان بعلاج. مرة ينقلب الخمر إلى خل بنفسه، يتحول إلى خل، وتارة لا بعلاج بطريقة معينة يتحول الخمر إلى خل. المشهور بين الأصحاب بأن الانقلاب، انقلاب الخمر إلى خل ويطهر الخمر، سواء كان بنفسه أو سواء كان بعلاج. قال: والمستند في ذلك. أما طهارة الخمر بناء على نجاسته، ليش قال بناء على نجاسته؟ لأن المسألة خلافية، البعض بنى على طهارة الخمر، صحيح هو حرام ولكنه طاهر، وتوجد عندنا روايات قد مرت بحثناها في نجاسة الخمر من طهارته، روايات صريحة بالطهارة أو ظاهرة بالطهارة، وروايات كذلك ظاهرة أو صريحة بالنجاسة، وحصل تعارض وحل التعارض في المباحث السابقة. ولذلك أغلب علمائنا يبنون على نجاسة الخمر على نحو الاحتياط الوجوبي. فحتى المصنف عندما بحث هذه القضية بنى على الاحتياط الوجوبي. ليش بنى على الاحتياط الوجوبي؟ حتى لا يخالف المشهور، حتى لا يدخل في مهدور مخالفة المشهور. ولذلك أشار إلى هذه النقطة، قال بناء على نجاسته، أما بناء على طهارته فبعد سالب انتفاء الموضوع، بعد سواء تحول خلا أم لا يتحول خلا هو طاهر. قال: أما طهارة الخمر بناء على نجاسته بانقلابه خلا فللنصوص المستفيضة. يعني عندنا استفاضة أن الخمر إذا تحول خلا بناء على نجاسته يكون طاهرا. سؤال: ما هو المراد من الاستفاضة؟ تفضل. بلي طبعا يكتب شيخ علي. مرحوم السيد الخائي يقول: الخبر المستفيض هو الذي زاد رواته على 3 أشخاص. بلي بلي، إذا زاد رواته على 3 أشخاص، والبعض قال لا، الاستفاضة تتحقق ب3 أشخاص، لكن 3 أشخاص وين؟ مو مطلقا، في كل طبقة، في كل طبقة، فمثل طبقة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 3، طبقة الإمام زين العابدين، طبقة الإمام الحسين كذا، في كل طبقة. قال: فللنصوص المستفيضة كموثقة عبيد بن زرارة. طبعا هاي الموثقة ورد فيها عبد الله بن بكير، وعبد الله بن بكير فطحي، ولذلك عبر عنها المصنف بأنها موثقة، يعني كان فاسد العقيدة. كموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلا، فقال عليه السلام: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. بلي، لا هو الاسم، يعني بعد ما يصدق عليه خمر، عصير إلى خل، أو من كونه خمر إلى خل. فقال فلا بأس. فلا بأس شنو؟ اي شنو الجواز؟ اكو إضافة فلا بأس ببيعه. احسنتم احسنتم. فلا بأس ببيعه سيد احمد. نتقدم عندنا لا يجوز بيع النجس. ومن خلال هذه الموثقة نفسها نستفيد الإطلاق من خلال الموثقة. قال الإمام إذا تحول عن اسم الخمر. الموثقة مطلقة، تحول بنفسه أو تحول بعلاج فهي مطلقة مطلقة. فالاستفادة منين؟ من إطلاق الموثقة. وأما طهارة الإناء تبعا فلما تقدم نفسه بالدلالة الالتزامية لعدم إمكان تحقق الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته. كيف نحكم بنجاسة الإناء وهو الوعاء مع أن ما يحتويه الوعاء طاهرا؟ فإذا حكمنا بنجاسة الوعاء فلا بد أن نحكم بنجاسة ما فيه، لأن يعني الوعاء متنجس. واضح إن شاء الله؟ فلازم الطهارة طهارة الإناء. هاي طبعا واحد من موارد تطبيق، لأنه الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية في الحجية. واضح بالأصول، يعني إذا دلالة المطابقية حجة فكذلك الدلالة الالتزامية أيضا حجة، ولكن لا على نحو الإطلاق. أكو بعض الموارد واضحة، هاي تلقونها بالحلقة الثانية عند السيد الشهيد، هي تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. وليس المراد بالتبعية التبعية في الوجود اللي هو في المنطق. واضح بأن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية، لكن فرع الدلالة المطابقية في الوجود. هنا في الفقه وفي الأصول يتكلمون عن أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية في الحجية وعدم الحجية. بلي خالف السيد الخوي، أي باعتبار أن المشهور ذهب بأن العلم بشيء حلم بلوازمه. فالسيد الخوي وين إجا؟ إجا قال العلم بشيء علم بلوازمه إذا كان العلم علما وجدانيا، أما إذا كان العلم علما تعبديا فلا يكون شيء علم بشيء علم بلوازمه. وإحنا الأمارة عبدنا بها الشارع ليس علما وجدانيا، فخالف في أمر. وأما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية كالدم أو يد الكافر ونحو ذلك قبل الانقلاب، فقد يعلل بأن ما دل على الطهارة بالانقلاب ناظر إلى النجاسة الخمرية دون النجاسة العارضة. مصنف يقول بأن الروايات التي دلت على طهارة الخمر بعد أن يتحول إلى خل ناظرة إلى نفس النجاسة، نفس نجاسة الخمر، وهي غير ناظرة إلى النجاسة الخارجية. وقد يجاب بأن الخمر إذا لم يقبل التنجس ثانيا وبقيت نجاسته خمرية فقط فلا مانع من شمول الأخبار له لانحصار النجاسة بالخمرية، وإلا أمكن شمولها له أيضا بإطلاقها، فإن صناع الخمر لا يتحفظون عليه عادة من إصابة النجاسة له. يقول هذا الأمر غير متحقق، وهو أنه طهارة الخمر بعد أن يتحول إلى خل. هذا قد يكون فرد نادر جدا. لماذا؟ لأن الكفار هم الذي يصنعون الخمر، واضح بأن الكفار لا يراعون مسألة النجاسة والطهارة، فبالإضافة إلى نجاسة الخمر بحد ذاته هم كذلك. زين، هم كذلك طبعا بناء هسه بناء على نجاستهم. زين، بناء على نجاستهم، ولكن لا يراعون مسألة الطهارة والنجاسة، فيقينا عندما يصنعون الخمر تفد نجاسة من تصير خارجية. المسلمين نادرا ما يصنعون الخمر في ذلك الزمان. في ذلك الزمان أصلا المسلمين ما كانوا يصنعون الخمر، كان هم الكفار يصنعونه والمسلمين يروحون يشترونه. أي زين، فإحنا أيضا جاي إحنا نريد نتحدث الآن اللي يصنعونه هم ما يرعون الطهارة والنجاسة. نعم هسه إذا مسلم صنع هم مسلم يراعي الطهارة والنجاسة، هو اللي يسوي خمر. هسه إحنا الأفران مال الصمون ما زين، على حد تعبير بعض الأخوة البارحة قال ملعب جذع النخلة 65,000 متفرج، قال 65,000 ما صلوا صلاة المغرب والعشاء. فقال وقد يجاب بأن الخمر إذا لم يقبل التنجس ثانيا وبقيت نجاسته خمرية فقط، فلا مانع من شمول الأخبار له لانحصار النجاسة بالخمرية، وإلا أمكن شمولها له أيضا بإطلاقها، فإن صناع الخمر لا يتحفظون عليه عادة من أصابت النجاسة له. الانتقال يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك.